محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الحافظ الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن ميس واللفظ بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. قال: وحدثناه عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير حاء قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير وعيسى بن يونس حاء قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان، كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد. وفي حديث جرير وعيسى بن يونس لأنه سن القتل لم يذكر أول. و الأعمش سليمان بن مهران، مسروق بن الأجدع، وعبد الله هنا بن مسعود. فهذا الحديث كما قال الإمام النووي رحمه الله من قواعد الإسلام، وهو أن كل من ابتدع شيئا من الشر كان عليه مثل وزر كل من ابتدع به في ذلك العمل إلى يوم القيامة. فلا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. لماذا؟ لأنه كان أول من سن القتل، لأنه قتل أخيه، وطبعا لم يكن القتل معروفا من قبل، فلذلك كان عليه من الآثام، يعني عليه إثم من آثام من قتل بعد ذلك إلى يوم القيامة، يظل هذا الإثم. هذا يا إخوان رغم أنه حكى الله سبحانه وتعالى عنه أنه فأصبح من النادمين، ندم على فعله، والندم توبة كما قال صلى الله عليه وسلم، فهو تاب. وعليه من الأوزار، وبقي هذا الوزر موجودا، فتوبته كانت من ذنبه الذي فعل من القتل، فقتله هو هذا يعني الذي تاب منه. وأما ما تتابع الناس عليه بسبب قتله فهذا لا يملكه هو. لذلك من ابتدع بدعة ولو تاب منها فإنه يتوب الله عليه من هذا الذنب، ذنب البدعة، لكن الآثار المترتبة على ذلك ومن أضله ببدعته يظل الإثم والذنب عليه، لا يخرج من ذلك إلا بتوبة أخرى أو شرط آخر من شروط التوبة. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، هذا شرط آخر من شروط التوبة التي تكون فيها إضلال للناس، فلا بد من البيان والإصلاح لما أفسد. فإلا الذين تابوا هو تاب بينهم ربه في هذا الذنب، الله سبحانه وتعالى يتوب عليه، ولكن بإفساده وبتتابع الناس على مثل فعله عليه توبة أخرى وهي الإصلاح والبيان. والعكس بالعكس، من سن سنة حسنة فإيش فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. عرفنا هذا؟ في إشكال؟ نعم. ها؟ ليس هناك طبعا السنة الحسنة معروفة إحياء يعني بناء مسجد للصلاة فيه، فصلى يعني قال يا جماعة وجد منطقة مثلا مهجورة، أو جماعة في مؤسسة ليس فيها مسجد، وقال ما رأيكم يا أخواننا لو بنينا مسجد، فسن هذه السنة، أو يعني أتى ببعض المصليات كذا وجعلوا مصلى في الشركة أو في المؤسسة، فهذه سنة حسنة، كل من صلى بعد ذلك في هذا المكان فله أجر من صلى. كذلك يعني إذا دل الناس على سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على خير على علم، فأحيى هذه السنة وتتابع الناس عليها فله أجرها وأجر من عمل بها، حتى الناس على صدقة فتصدق الناس أو فعل ذلك فالناس رأوه فتصدق مثلما تصدق، كما في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. لكنه ليس هناك سنة حسنة وبدعة حسنة كما يظن البعض، فالسنة الحسنة موجودة، والبدعة كلها ضلالة، البدعة كلها ضلالة، كل بدعة ضلالة كما قال صلى الله عليه وسلم. فلذلك لا يجوز لأحد أن يقول هذه بدعة حسنة يأتي ويعني ببدعة في الدين وزيادة في الدين، إما بصفة أو بعدد أو بكيفية أو هيئة أو نحو ذلك، أو يعني يحرف العبادة عن زمانها أو مكانها فيقول هذه سنة حسنة، يحسنها بعقله ويقول حسنة، لا والله إنها لقبيحة وإنها لضلالة وإن صاحبها لفي جهنم عياذا بالله بسبب إحداث ما أحدثه. نعم، ولو زاد زيادة الذكر وزيادة التسبيح، كما قلنا لكم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من طاف بالبيت أسبوعا يحصيه، يعني سبعة أشواط يعدهم عدا، لو جعلها ثمانية يكون قد خالف وابتدع. صلاة العشاء أربع ركعات، لو جعلها ثمانية قال خير يا أخي كله خير، أصلي يا أخي كله طاعة، فهذه مردودة، بل هي بدعة ضلالة مردودة في وجهه ولا يقبلها الله سبحانه وتعالى، لأن الدين ليس بالمزاج. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فهذا الذي أتمه الله سبحانه وتعالى وأكمله كأنك تزعم أن الله سبحانه وتعالى لأن الدين ناقص وأنه يريد شيئا جديدا منك، واضح ولا؟ أو اتهام بأنه اكتمل لكنه ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يبلغه كله، فبقي منه شيء تريد أن تستدرك على الشارع أنت بعقلك، واضح ولا؟ لذلك أنا ذكرت لك أنا لماذا أنا قلت أن كل بدعة ضلالة، حتى لا يلتبس على أحد بعض ما يقول الإمام النووي رحمه الله في الشرح، يقول ومثل من ابتدع شيئا من الخير، المقصود أنه إذا كان يقصد ابتدع المعنى اللغوي أنه كما قال عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، فهذا معنى لغوي وليس بالمعنى الشرعي، وأما في الشرع فكل بدعة ضلالة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه الثلاثة إلى بيته والثلاثة كلهم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم أما أنا فلا أتزوج النساء، انقطع للعبادة، وأما الثاني فقال أصوم ولا أفطر، وأما الآخر قال أقوم ولا أنام، كل ليلة أقوم ليلة كاملة إلى الصباح. هذه الرسول صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأما أنا فقليل أحتاج إلى الزيادة، زيادة العبادة وخير. فماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ غضب صعد المنبر وأثنى على الله إنه أهله، ثم قال: والله إني لأعلمكم بالله وأخشاكم له وأتقاكم له، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لما قال: وإني أصوم إني أتزوج النساء وأصوم وأفطر وأقوم وأنام، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أن العمل في الظاهر هذا عمل إيش؟ خير وطاعة ومسرور بهذا، لكنه على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن نلتزم كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من عمل صالح، لا نزيد، لا نزيد على ما جاء في السنة، ولا ينبغي أن ننحرف عنها قيد أمنا ولو شيئا يسيرا ولو شعرة. نعم. وأثر ابن مسعود واضح، أثر ابن مسعود لما وجد القوم جلوس في المسجد ويسبحون بالحصى، يقول كبيرهم: سبحوا الله 100، فيسبحون: احمدوا الله 100، يا الحمد لله الحمد لله. وش في الذكر؟ في شيء؟ لا، لكن الهيئة، الصفة، العدد بهذه الطريقة، تسبيح، مسبحة، ها، بالحصى. اعتمد ابن مسعود هذا؟ لا. قال: ألا تعد سيئاتكم فإني ضامن أن أضيع من حسناتكم شيئا. وقال: ما هذا، ما أصلح حركتكم يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ثيابه لم تبل وأنيته لم تكسر وأصحابه متوفرون بين ظهرانيكم. قال: والله يا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد الخير لم يصبه أو لم يدركه. فإذا ينبغي المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يزيد شيء في العبادة، ولأن البدعة مظهرها طيب في الظاهر، هو إشكال البدعة ومصيبة البدعة، وأنها من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله. بعد يعني هذه البدعة في خطورتها في الدين وعظم شأنها أشد من الزنا والسرقة، أشد من الزنا والسرقة، هي دون الشرك مباشرة، وأعلى أعلى أعلى من أعظم معصية من المعاصي. فلو قيل: والله فلان في مسجد جالس له حلقة واغفرني أذكره، الله الله، ها، مثل ما يفعل هؤلاء في مسجد، يعني قال الله يهديهم. لو قالنا هذا رايح خمارة ويشرب خمر، سبحان الله، الله يصلحه، لكن في نفسه يجد استنكار شديد لقضية الخمر أو الزنا، ولا يجد هذا الاستنكار في قضية إيش؟ الذكر، رغم أن هذا الذكر المزعوم وهذا الذكر المبتدع هو أشد وأخبث من الخمر ومن الزنا عند الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ من يعرف؟ ها؟ أحسنت، لأن التلبيس على المبتدع من جهة يظن أنه على خير، أن هذه طاعة يتقرب قربة، وهو ما يزداد من الله إلا بعده. وأما صاحب المعصية فيشك أن يتوب، يشعر بأنه آثم، الله يتوب عليه، لعله يتوب في وقت ما. قابيل وهابيل، الله أعلم، ما ورد شيء صحيح في هذا. قابيل وهابيل أكثر هذه من الإسرائيليات، وكذلك عزرائيل. نعم. نعم. طيب، لكن المهم أنك تقول إيش؟ أنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ حدث عن بني إسرائيل. فأنت إذا حدثت عن بني إسرائيل وبينت أنه إسرائيلي فلا بأس. واضح؟ ها؟ يعني قل جاء في الإسرائيليات، فبين بهذه الطريقة. أما أن تقول إسرائيل فيعتقد الناس أن مثل ميكائيل وجبرائيل، فهذا هو التلبيس، كأنه توهم أن هذا ثابت. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن عبد الله بن مير جميعا عن وكيع عن الأعمش حا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان ووكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى من الناس يوم القيامة في الدماء. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء قال وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن يعلي بن الحارث حاء قال وحدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر حاء قال وحدثنا ابن مثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي كله عن شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، غير أن بعضهم قال عن شعبة يقضى وبعضهم قال يحكم بين الناس. عثمان بن أبي شيبة قلنا أنه أخو أبو بكر بن أبي شيبة. عثمان بن من؟ بن محمد بن إبراهيم بن عثمان. وإسحاق بن إبراهيم بن راهوية الحنظلي الإمام الثقة المجتهد، توفي سنة كم؟ 238. ووكيع بن جراح بن مليح توفي سنة 197. وأبو وائل شقيق بن سلمة توفي سنة 82. عبد الله بن مسعود 32. صاحب النعلين والوسادة كان يحمل نعل النبي صلى الله عليه وسلم والوسادة له، يمشي معه يحمل هذا، إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم وضع له الوسادة، وإذا مشى حمل الوسادة ووضع النعلين للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في الظاهر في نوع من التعارض بين أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء وحديث أول ما يحاسب به العبد الصلاة، كيف الجمع؟ ها؟
ها؟ أول ما يحاسب على العبد من حقوق الله سبحانه وتعالى الصلاة، أول ما يحاسب على العبد من حقوق الناس اللي هو
عبد. أحسنت. يعني يقضى بين العباد فيما بينهم وبين بعضهم في الدماء أولا، وأما بينه وبين ربه الصلاة وما يحاسب عليها. هذه طريقة الجمع، طريقة الجمع. وهذا يدل على عظم أمر، لا عظم أمر الدماء. الآن كلامنا في هذا الحديث
الدماء يقدم
شيخا، فعظم أمر الدماء، وإن من أشراط الساعة الاستخفاف بالدم، يعني قتل المسلمين هذا مثل شرب الماء البارد. يقتل المسلم، يقتل، يتقاتل المسلمون، وهذا هو الهرج الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والعجيب تجد الفتاوى من بعض المتدينين زعموا يقتل المسلم يبعث على نيته، يبعثون على نياتهم، مثل هذا المفتي الذي رسلنا لكم. ها المفتي ايش يقول؟ قالوا له اذا دخلنا نحن على الشيوعيين في افغانستان لقتلهم، قالوا مسلمان مسلمان اسلمنا نحن مسلمون ولا اله الا الله ونحن، فقال يعني سالوا نقتل او لا، فقال اقتله، فإذا كان مسلما هو في الجنة، وإذا كان كافر هو في النار. إذن المسلم ذهب إلى الجنة وشهيد، طب وأنت القاتل؟ فلا شك هذا يعني خلل كبير، مع الأسف كثير من المسلمين يعني من الشباب المتحمس يقع في خطأ كبير في هذه المسألة. ينبغي المسلم يتقي الله سبحانه وتعالى في الدماء ويحذر ويخاف من أن يعني ينتهك حرمة مسلم، فإنها من أشد الحرمات حرمة المسلم. لزوال الكعبة، لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل نفس مؤمنة، زوال الدنيا بأسرها. بل إن حرمة المؤمن أشد من حرمة الكعبة. لو قيل أن رجلا ذاهب إلى بيت الله الحرام ليهدم الكعبة، ماذا تتصور أن يكون في نفسك منه؟ فأشد من ذلك حرمة النفس المسلمة، فكيف الاستهان بها وبالدماء ويقال يبعثون على نياتهم؟ اقتلوا فجر ويبعثون على نياتهم. هذه فتاوى خاطئة وانحراف كبير واستخفاف بالدم، نسأل الله السلام والعافية. أو سبب أو هذا جهل بالشرع وبالدين. لا، قتل المسلم مع المسلم، الإشكال في قتل المسلمين، هذا هو الهرج الفتن. وعبيد الله بن معاذ، بن معاذ العنبري وابن المثنى وابن بشار المحمدان وابن أبي عدي محمد بن إبراهيم وشعبة المحجاج روى عن الأعمش، فشعبة عن الأعمش رفعت إيش؟ انتفت أو انتفت شبهة التدليس. وأبو وائل شقيق بن سلمة كما مر معنا. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة ويحيى بن حبيب الحارثي وتقارب في اللفظ. قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، شهر مضر الذي بين جماد وشعبان. ثم قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال فسكت حتى ظن أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال فسكت حتى ظن أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد وأحسبه قال، وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، فلا ترجعن بعدي كفارا أو ضلالا، يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا يبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه. ثم قال: ألا هل بلغت؟ قال ابن حبيب في روايتي: ورجب مضر، وفي رواية أبي بكر: فلا ترجعوا بعدي. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: لما كان ذلك اليوم قعد على بعيره وأخذ إنسان بخطامه فقال: أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. فقال: أليس بيوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فأي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال ليس بالبلدة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فليبلغ الشاهد الغائب. قال ثم من كفى إلى كبشين أملحين فذبحهما وإلى جزيعة من الغنم فقسمها بيننا. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حماد بن مسعى بن مسعدة عن ابن عون قال قال محمد قال عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال لما كان ذلك اليوم جلس النبي صلى الله عليه وسلم على بعير قال ورجل آخذ بزمامه أو قال بخطامه، فذكر نحو حديث يزيد بن زريع. قال حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة وعن رجل آخر هو في نفسه أفضل من عبد الرحمن بن أبي بكرة قال حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة وأحمد بن خراش قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو العقدي قال حدثنا قرة بإسناد يحيى بن سعيد وسمى الرجل حميد بن عبد الرحمن عن أبي بكرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال أي يوم هذا؟ وسأقول الحديث مثل حديث ابن عون غير أنه لا يذكر أعراضكم ولا يذكر ثم من كفى إلى كبشين وما بعده. وقال في الحديث كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد. عبد الوهاب عبد المزيد الثقفي وأيوب بن أبي تميمة السختياني وابن سيرين محمد وابن أبي بكرة عبد الرحمن نفيع أو بكرة نفيع بن الحارث. وفي هذا الحديث فيه أن السنة 12 شهرا، وفيه أن الشهور الحرام 4، يعني إيش حرام؟ يعني يحرم فيها القتال، ها؟ أي يحرم فيها القتال في هذه الأشهر الحرم. وفيها الخطبة يوم النحر، وأنها تسن للإمام، تسن من الإمام. وليش قال رجب مضر؟ كانت مضر يعني يعظمونه هذا الرجب، وكانت أحيانا تسمي جمادى ورجبا جمادين أو رجبين. وفي كذلك حرمة البلد الحرام مكة، وفيه أن منى من مكة أو من الحرم إن صح، من الحرم، منى من الحرم. ذو الحجة من أشهر الحج ولا من أشهر الحرم؟ كله من الحرم، ولكن العشر منه الأولى هي من أشهر الحج، وفيه تحريم دماء وأموال وأعراض المسلمين، كحرمة اليوم الحرام في البلد الحرام والشهر الحرام. نعم، في الشهر الحرام. وفيه إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. من أين؟ أنكم ستلقون ربكم، اللقاء عن رؤية. نعم، لا بد من الرؤية. نعم، نعم، اللقاء لا بد فيه من رؤية في اللغة. نعم نعم، يلزم. لكن إذا كان رجل مثلا ضرير، تقصد هذا؟ هذا لقيه، لكن في يوم القيامة ما في أحد ضرير. وفيه الوعد والتذكير والخطب الجوامع، الوعظ والتذكير والخطب الجوامع، تجد اليوم الخطيب يطلع المنبر كلمة من الشرق والكلمة من الغرب، ويجلس ساعات طويلة. سبحان الله، خطبة النبي صلى الله عليه وسلم فصل كلمتين ثلاث أربع، فيهم الخير وفيهم الجمع، لأنه أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم. الواحد منا إذا خطب أجل سبحان الله كلام كثير، والمسألة كلها تدور حول قضية واحدة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم هي كلمة واحدة تخرج منها لأحكام ومسائل كثيرة جدا مترتبة على هذا. وفيه أن التقاتل بين المسلمين كفر، التقاتل كفر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعن بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا كفر. ولكن أي كفر هو يعني ليس مخرجا من الملة. هذا الكفر لا يخرج من الملة. لماذا؟ من يعرف؟ في دليل؟ ها ها الآية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم الله سبحانه وتعالى مؤمنين. في وجوب التبليغ العلم كما قال الإمام النووي: وهو فرض كفاية. قال الإمام النووي هنا: فيه وجوب تبليغ العلم وهو فرض كفاية، فيجب تبليغه بحيث ينتشر. وفيه دليل لشرط اتصال السند في الحديث الصحيح، اشترط فيه الاتصال. الدليل على ذلك قوله: يبلغ الشاهد الغائب. اتصال السند دليل لشرط اتصال السند. وفيه ضبط العلم وحفظه، ضبط العلم وحفظه. وفيه أنه ليس كل راويا للحديث يكون متفقيا فيه، ليس كل من روى الحديث يكون متفقها فيه. نعم، فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه. ولكن هل يقال المحدث غير الفقيه أو غير فقيه؟ لا، ممكن يقال راوي، ليس كل راوي حديث فقيه. نعم، لكن كل محدث لابد أن يكون فقيها. الراوي شيء والمحدث شيء آخر. المحدث هو من شغل بعلم الحديث دراية ورواية، يتفهم ويتفقه في النص، كما أنه يكون على معرفة وضبط للرواية. نعم، لا وليس العكس. نعم، ليس كل فقيه محدث، قد يفهم لكن ما هو محدث ولا له علاقة ولا معرفة بالحديث. يأتيه الحديث كما كان الإمام الشافعي، طبعا كان محدثا لكنه ليس كالإمام أحمد، فكان يقول يا أحمد أنتم أعلم بالحديث مني، فإذا جاءكم الحديث ها يعني يقول حجازيا كان أو شاميا أو نحو ذلك فأعلمون به. وفيه التشبيه في العلم ليكون أوقع في النفوس. وفيه القياس، مشروعية القياس. إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، هذا قياس أو لا؟ قياس، هذا مثل هذا، هذا قياس. وفيه جواز الخطبة على البعير أو على الدابة كما بوب بذلك الإمام البخاري رحمه الله. في جواز الخطبة على موضع مرتفع يكون في ذلك أبلغ في إسماع الناس. وبهذا القدر نكتفي، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. في أسئلة؟
في سؤالين. السؤال الأول في موضوع قصار الشيخ، السائل يقول على من يكون القصار، يعني من يقوم بالقصار، هل هو الوالي القاضي؟ وإذا نعلم القصار يعني يضبط أحكامه، هل يجوز للإنسان أن يقتصر نفسه عن الولي؟
طبعا قضية الحدود بأسرها هذه للوالي أو من ينوب عنه، القصاص أو غير القصاص، أي حد من الحدود، هذا ليس لأحد الناس بل هو للإمام أو لولي الأمر أو من ينوب عنه. وأما أن يكون هذا بين الناس كل راى انه محق فيذهب ويقتص، هل تصبح فوضى؟ لذلك ذكر ذلك الامام احمد رحمه الله في اصول السنه، وان هذا القصاص واقامه الحدود للائمه، هكذا صرح الامام احمد رحمه الله وائمه السنه، ويذكرون ذلك في كتب العقيده. لماذا؟ ليبينوا أن غير هذا هو سبيل منحرفين عن عقيدة أهل السنة والجماعة من الخوارج وغيرهم الذين يعملون السيف في الأمة بحجة أنهم يريدون أن يقيموا الحدود زعموا، وهذا افتئات على السلطان. ولا يحل. فإذا قصر السلطان ولم يقم الحد ماذا علينا؟ علينا بالصبر والنصح بالتي أحسن ونحو ذلك. وإذا كان من إثم فعليه، وإن كان من ذنب فعليه، هو المسؤول وسيسأل يوم القيامة. كل منا سيسأل، الصغير والكبير، كل سيقف بين يدي الملك سبحانه وتعالى العزيز الجبار، وسيسأله ربه سبحانه وتعالى: هل اتقيت الله سبحانه وتعالى في رعيتك؟ هل أقمت الحدود؟ هل نصحت أو غششت وظلمت؟ كل هذا سيقف، كل سيقف وكل بحسبه، فليس لك، لست بمسؤول عنه، ولن تتحمل من وزره شيئا إذا كان مأزورا أو مأجورا. ليس لك هذا، لن تتحمل عنه. قد يكون معذورا بينه وبين ربه، لا نلتمس له العذر، لكن قد يكون معذورا وقد يكون مأزورا. يعني إذا كان معذورا فهو مأجور على نيته وقصده للخير، لكنه غير مستطيع له لأي سبب خارجي أو داخلي. وقد لا يكون معذورا فحسابه على الله سبحانه وتعالى، وسيؤاخذه ربه أشد المؤاخذة يوم القيامة. فالمسألة ليس لك أن تتدخل أنت فيها وأن تقيم حدا. واحد سرق تعال اقطع يده، واحد زنى تعال اجلدوه، لا، ما كلفك الله بهذا، ولا أنت تسأل عنه يوم القيامة. وهذا افتئات على السلطان، بل بالعكس أنت بهذا تكون ظالم، يكون ظالما، يكون معتديا. لا تظن أنك تحسن صنعا، بل أنت ظالم بتعديك وافتئاتك على حقوق غيرك. هو أجاب على نفسه، قال مضطرا.
هل يوجد دليل؟
سدوا أذانكم.
هل هناك دليل على جواز العقد والمداعبة؟
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.
مثلا قتل انت مسجد عندنا في الخضره